المثلث الكافر المشرك ويقول لك: يا أخ الإسلام، أما تقول إن الله له يد ليست كأيدينا، وله وجه ليس كوجوهنا، واستوى سبحانه على العرش لا كاستوائنا، بل كل هذه صفات تليق بعظمة الله وجلاله، فلماذا إذن تجادلني فيما أنسبه إلى الله؟ ولماذا لا تقل إن الله يلد لا كولادتنا، ويتزوج لا كزواجنا؟ نقول له: اخرس أيها المشرك الكافر، تعالى الله عما تقول علوا كبيرا، فإنما أثبتنا لله هذه الأسماء والصفات لأننا وجدناها مذكورة في الكتاب والسنة. أما أنت فتثبت لله ضد ما أثبتته أدلة الكتاب والسنة، فإن الله وصف نفسه بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فكيف تثبت لله ضد ما يثبته الله لنفسه وتقول إنها صفة تليق بالله ليست كصفاتنا؟ فها هو ربنا يكذبك ويقول إنه لم يلد ويقول إنه لم يولد، وهذه بالنسبة للبشر صفات نقص. من الذي ينجب من البشر، الرجل أم الأنثى؟ من الذي يلد؟ إن الرجل وهو مخلوق يستنكف أن يكون موصوفا بأنه يلد، فهل الولادة تعتبر صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة نقص. يعني الرجل الذي هو أكمل خلقا من المرأة لا يلد، فكيف ننسب لله ما لا نرضى أن ننسبه لأنفسنا؟ إذا قيل لك تلد، أيها الرجل أنت حامل في الشهر الكم؟ تغضب. ماذا أنا رجل، كيف يقول أنت حامل؟ تغضب لأنك وصفت بصفة الأنثى. إن الله يعاتب من وصف ملائكته بأنهم إناث، حيث لا يرتضون لأنفسهم أن يرزقوا بالإناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة إناثا، مع أن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وكضي. يا سبحان الله. ووصفوا الملائكة بأنها بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فما هذا الإله الذي يمر من فرج امرأة ويتلطخ بالدماء ويخرج وقد أحاطت النجاسة به من كل جانب؟ أهذا إله يا عباد الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إله يعيش في ظلمات الرحم وظلمات البطن وظلمات المشيمة 9 أشهر، أهذا إله؟ يخرج بعد ذلك من فرج المرأة، أهذا إله؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لذلك هناك ارتباط واضح وجلي بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الألوهية. فالله المعبود وحده إنما هو الإله الموصوف بصفات الكمال وبصفات الجلال. فالله سميع، وأنت أيها المخلوق سميع، ولكن هل سمعك كسمع الله؟ الله بصير، وأنت أيها المخلوق بصير، ولكن هل بصرك كبصر الله؟ فإن الله وهبك سمعا ووهبك بصرا، ولا شك أن صفات السمع والبصر من صفات الكمال. فعندما يوصف الإنسان بأنه ضرير أو بأنه أصم، تكون هذه صفة من صفات النقص. والله سبحانه منزه عن النقائص ومنزه عن العيوب، فإن سبحان الله معناها تنزه عن النقائص والعيوب سبحانه. فالله عز وجل سميع، وصفة السمع في حقه صفة تليق بعظمة الله وجلاله. والله بصير، وصفة البصر تليق بعظمة الله وجلاله. وهكذا قس على كل أسماء الله وصفاته في الكتاب الكريم. وأهل السنة كما بينت لإخواني يثبتون الصفات إثباتا حقيقيا. فأنت إذا قيل لك الله سميع بصير كما في الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سبحانه سميع وفي نفس الوقت ليس كمثله شيء، إذا تقول أثبت أن الله سميع لا كسمعنا، وأثبت أن الله بصير لا كبصرنا. فبصر الله يليق بعظمته وجلاله، وسمع الله يليق بعظمته وجلاله، وبصري وسمعي يليقان بضعفي وفقري وعجزي. إذن هذا هو الفيصل في المسألة. أما الذين يقولون نثبت لله سمع وبصر وعلم لكن دون أن نتدخل في المعاني، نقول له بل المعاني مثبتة، وإنما الذي لا نتدخل فيه هو الكيف فقط. ولذلك أهل السنة ما قالوا إن أسماء الله وصفاته غير معلومة، لا، قالوا هي معلومة ولكن الكيف غير معقول أو مجهول. وعندما نقول الكيف مجهول هو مجهول في حقنا نحن، يعني أنت لا تدري الكيف، أما الله سبحانه فلا شك أن صفاته لها كيف، لكن هذا الكيف من يعلمه؟ يعلمه وحده، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فعندما يرزقنا الله رؤيته، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، عندها يمكن أن نعرف شيئا عن صفات الله التي هي خافية علينا الآن. فالله سبحانه يمكن المؤمنين من لذة النظر إليه يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إن الذين يرون الله لا يستطيعون أن يحيطوا بالله من كل الجهات، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، حتى وإن رأته الأبصار فإنها لا تستطيع أن تدركه إدراكا كاملا، لأن الإدراك معناه في اللغة الإحاطة، الإدراك معناه الإحاطة، يعني مثال ولله المثل الأعلى، عندما ترى محبوبا شخصا أنت تحبه فلعلك من شدة محبتك له كما يقول القائل لا تستطيع أن تملأ عينيك منه. كان بعض الصحابة عندما يصف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بشر يقول ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالخالق جل في علاه. حتى وإن مكن الله المؤمنين من النظر إليه يوم القيامة فإنه ينطبق عليهم قوله تعالى لا تدركه الأبصار. والمقصود على كل حال أن الرؤية هي دون الإدراك، وأن الإدراك أعم من الرؤية، وقد أجاب أهل السنة بهذه الإجابة على أصحاب البدع الذين استدلوا بالآية الكريمة لا تدركه الأبصار بأن الله لا يمكن أن يرى، فقالوا لهم أخطأتم في فهم القرآن، فإن الله يصف لنا موقف ترائي جمع موسى وجمع فرعون، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال تعالى فلما تراء الجمعان، إذن حصلت رؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، الرؤية حصلت والإدراك لم يحصل. إذن الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أعم من الرؤية، والرؤية أخص من الإدراك، فقد ترى ولا تستطيع أن تدرك. إذن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون الظالمون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله أن يسلمنا من هذا المصير. فالله الذي تعبده أيها المسلم موصوف بصفات الكمال والجلال، منزه عن النقائص والعيوب، فاعرف الله تعبد الله، إذا عرفته عبدته، إذا عرفته أقررت له بالعبودية، إذا عرفته أذعنت له. ولذلك قال الله عن المشركين ما قدروا الله حق قدره، هو المشرك لماذا يشرك؟ لو أنه عرف الله لما أشرك، لكنه لا يعرف الله، بل قد يصف الله بما يعيبه سبحانه، كما مثلنا الآن، يصف أحدهم ربه بأنه يمر من فرج امرأة، هذا عرف الله أم أهان الله؟ أهانه، هذا سب الله. ولذلك في الحديث الذي في صحيح البخاري: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، فهم يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحانه، واحد يقول عن رب العزة إنه مر من فرج امرأة، مر بالنجاسة واختلط بالدماء المتنجسة وهو يرزقه سبحانه ويعافيه. فما أصبره جل في علاه، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. أنت لو شتم أحد والدك يمكن أن تكرمه؟ فضلا عن أن يشتمك، أنت هو يشتمك وأنت تكرم؟ ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحانه وتعالى، فالله فرد في ذاته، فرد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء في ربوبيته، ليس كمثله شيء في ألوهيته، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. فالله عز وجل أحد، فرد، صمد في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. عرفنا الآن الخطأ الشائع، أين الله؟ لا ينبغي أن تقع في هذا الخطأ بعد ذلك أيها المسلم، لا تقل الله في كل مكان أو الله ليس له مكان. وبعضهم يهرب عندما يلح عليه في السؤال أين الله، يقول موجود، نقول وقعت فيما فررت منه. فإن كلمة موجود هي أيضا صفة، فأنت تفر من وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، لتأتي أنت بكلمة جديدة هي كلمة موجود، ونحن نقول لك موجود في لغة العرب: ما من موجود إلا وله موجد، فقد وقعت فيما فررت منه. فمن وصف الله بأنه موجود وهو يظن أنه ينزه الله، فإنه في الحقيقة شبه الله بالموجودات. فلا فرار من هذه المسألة إلا بإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض المعاصرين يحاولون أن يميعوا القضية ويبينون للناس أن المسألة خلافية وأن عقيدة السلف هي أحكم، أما هي أعلم، وأن عقيدة الخلف هي أحكم. لا لا يا أخ الإسلام، ما كثر الجدل في عصور المتخلفين، في عصور المتأخرين، إلا بسبب دخول العقائد الفاسدة وكثرة علوم الكلام والمنطق والفلسفة التي دخلت من قبل الرومان وغيرهم. فالزم الأمر الأول تكن على الجادة، تكن على الصراط المستقيم، ولا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فكن على عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين لهم بإحسان، أنك تؤمن برب لا رب غيره، وأنك تفرد الله بالعبادة فلا إله سواه سبحانه، وأنك تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تعطيل ودون تجسيم ودون تحريف ودون تشبيه، بل أنت تثبت لله ما أثبته لنفسه مع تنزيه الله عن أن يشابهه شيء من مخلوقاته أو أن يشابه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالذي نريد أن نخلص به أن صفات الله لها معاني. فهل أنت تفهم من كلمة سميع أنها تعني كلمة بصير؟ هل سميع وبصير معناهما واحد؟ أم تفهم من معنى السمع شيئا غير الذي تفهمه من معنى البصر؟ لا شك أن معنى السمع شيء، ومعنى البصر شيء آخر، ومعنى العلم شيء آخر، ومعنى الرحمة شيء آخر، ومعنى الرأفة شيء آخر، ومعنى الكرم شيء آخر. فكل صفة من صفات الله لها معناها المستقل، وإنما الذي لا نخوض فيه هو الكيف فقط. فأنت تثبت لله أسماءه وصفاته إثباتا حقيقيا. ولذلك يقول الإمام مالك لما سأله الرجل عن الاستواء كأنه أراد أن يحرجه، فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم، في بعض الروايات هو الأثبت، والكيف غير معقول. الإثبات الاستواء معلوم، أي في اللغة معنى الاستواء هو العلو، فالله استوى على العرش بمعنى أنه على فوق عرشه وأحاط به سبحانه. فالله عز وجل كما في العقيدة الصحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، والله بكل شيء محيط، يخافون ربهم من فوقهم. فالله فوق كل المخلوقات ومحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. أنت وأنت ساجد لربك إذا لم تستشعر هذا المعنى لن تعرف قدر الله عز وجل. وأنت واضع جبهتك على الأرض تستشعر أن 7 سماوات هي محيطة بك، وأن كرسي رب العزة وسعت 7 سماوات، وأن العرش أكبر من ذلك، وأن الله فوق هذا كله وأكبر من هذا كله ومحيط بهذا كله. هذا الشعور سيجعلك تعظم الله حق التعظيم سبحانه، وعندها ستستصغر نفسك وتعلم أنك حلقة ملقاة في فلاه واسعة، بل إنك كالذبابة في جو عظيم. ما أنت أيها المخلوق، إنك ضعيف جدا، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن فقراء إلى ربنا، نحن فقراء إلى الله عز وجل. فتوحيد الله لا يتم إلا بمعرفة الله ربا وإلها، ومعرفة هذا الرب والإله بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهنا ننتقل إلى القضية الأم، وهي إفراد الله بالعبادة. وسأكتفي في هذا المقام بقضية ابتلي بها قومنا وغير أقوامنا، لكنها في مصر منتشرة جدا، وهي الشرك بالله تعالى في الدعاء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى أنك تفرد الله بالعبادة؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالله وحده هو المعبود بحق، وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل. هل هناك آلهة تعبد مع الله؟ نعم هناك آلهة تعبد مع الله، لكن هل هي حق؟ هذه الآلهة حق؟ هذه الآلهة باطلة. يقول قائل: ولو كانت هذه الآلهة في الأصل محبوبة عند الله ومرضية. نقول: ولو كان المعبود محبوبا عند الله ومرضيا فإنه عبد بغير رضاه، فضلا عن أن يكون الله سبحانه راضيا عن ذلك. وعندنا آية جامعة مانعة يقول فيها رب العزة سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. احفظوا هذه الآية، احفظوا هذا القدر حفظا جيدا، وبلغوه إلى كل مسلم. يا من تدعو الحسين من دون الله وتطلب منه المدد، يا من تدعو البدوي من دون الله وتطلب منه الغوث، حتى وإن كان هؤلاء مرضيين عند ربك فإنهم غافلون عن عبادتك لهم وسيتبرؤون منك يوم القيامة. يقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نفرض أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما اسمه في دين الله عز وجل؟ شرك. دعاء غير الله شرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا كنت قد عرفت الله فكيف تدعو غيره؟ هذه كانت القضية الأم بين الرسل وبين أقوامهم، بين الرسل وبين أقوامهم، أنهم يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حجة داحضة وباطلة. هذه حجتهم داحضة وباطلة. إذا أنت عرفت الله ووحدته بالأقسام الثلاثة للتوحيد، وأثبتت لله الأسماء والصفات كما أثبتنا، وعرفت قدر الله سبحانه، هل يمكن أن تدعو غيره؟ كلا وألف كلا. ولذلك نقول لمن يحبون أولياء الله الصالحين، نقول لهم أحبوهم ولكن حبا شرعيا. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أحببناه يجب أن نحبه حبا شرعيا، فإنه نهانا عن المبالغة في الأمر، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد الله ورسوله. والآية الكريمة يقول رب العزة تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ميزني الله عليكم بالوحي، أنما إلهكم معبودكم إله واحد، آية واحدة، قل إنما أنا بشر مثلكم. وهنا نقول للذين يبالغون في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لهم رويدا ولا تصفوه إلا بما هو واقع وثابت، لا تبالغ في الأمور. يبدأ أحدهم في الثناء فيقول يا أكحل العينين، يا مدريش، يا كذا يا كذا يا كذا، في النهاية يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، لمبالغات مبالغات، ليس أول خلق الله، فإن أول خلق الله من البشر هو آدم، وكان قبل آدم مخلوقات كثيرة، بل النصوص تدل على أن إبليس كان مخلوقا قبل خلق آدم عليه السلام، والملائكة كذلك. وقد اختلف أهل العلم من أهل السنة، هل أول مخلوق هو العرش أم أول مخلوق هو القلم؟ اختلفوا في ذلك فقط، يعني بعضهم يقول إن أول شيء خلقه الله هو العرش لأنه أعظم المخلوقات فيما نعلم، وبعض أهل السنة يخالفون ويقولون بل أول خلق الله هو القلم، لأن الله أول ما خلق القلم وقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها. فالمقصود أن أهل السنة اختلفوا فقط على هذه القول، أول خلق الله القلم ولا أول خلق الله العرش. فليس الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، وليس نور عرش الله، على قول شيخ جميل غازي رحمه الله لما قال إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم نور عرش الله، فقبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم هل كان عرش الله مظلما؟ تعالى الله سبحانه عن أن يوصف بصفات نقص أو عجز، فإنه منزه عن هذا كله، فالله سبحانه مستو على العرش وهو غني عن العرش ومن دون العرش، فليس استواء ربنا على العرش حاجة إلى العرش، وإنما هو استواء علو، استواء فوقية، فالله فوق كل شيء ومحيط بكل شيء جل في علاه. فالذين يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات غريبة وشاذة نقول لهم الحذر، هو يقول لكم لا تطروني. ما معنى لا تطروني؟ الإطراء هو المبالغة في المدح والثناء، يعني لا تبالغوا في مدح والثناء علي كما فعلت النصارى في المسيح في عيسى بن مريم، فوصلوا في النهاية إلى أنهم جعلوه ابنا لله وجعلوه ندا لله، بل في النهاية قالوا هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولذلك المسيح عليه السلام هل يرضى أن يعبد من دون الله؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهل للعبد المخلوق أن يقول للناس اعبدوني من دون الله؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. إذن الأنبياء لا يحق لهم أن يدعوا الناس لعبادتهم من دون الله، فكيف بغيرهم من الصالحين والأولياء؟ فمن ثبتت ولايته وثبت صلاحه فإنما صلاحه لنفسه وإنما ولايته لنفسه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما غيرهم فلا يملك الولي لغيره إلا أن يدعو الله له، كما مر بنا يوم الجمعة في درس رياض الصالحين في باب الصبر في حديث الغلام مع الملك، لما جاءه جليس الملك وقال إن أنت شفيتني فلك هذا كله، فقال أما إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك أن يشفيك فشفاك. هذا ما هذا الغلام ولي من أولياء الله، أكرمه الله بأنه يبرئ الأكمة والأبرص ويشفي المرضى، ومع ذلك لما أتاه المريض قال له أنت تؤمن بالله أولا وأنا لا أملك لك شيئا إلا إذا آمنت فأنا أدعو الله لك. هذا ما يملكه الولي، فالولي ليس من حقه أن يتصرف لأنه أصلا مخلوق، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقلت إن المخلوق الذي كان وليا في حال حياته بعد مماته لا يملك لنفسه شيئا، بل هو نفسه محتاج ومفتقر إلى دعاء الأحياء له. الصحابة أفضل منا أم لا؟ أفضل منا يقينا، ومع ذلك فإن الصحابة بعد وفاتهم يحتاجون إلى دعائنا، أما هم فلا يملكون لنا شيئا. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالحي المفضول يدعو للميت الذي هو أفضل منه، الحي المفضول يدعو للميت الفاضل، مع أنه يعلم، نحن نعلم يقينا أن الصحابة أفضل منا، ومع ذلك نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنحن ندعو الله لهم بالمغفرة مع أنهم أفضل منا. فالميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره، بل هو محتاج لدعاء الحي له. ولهذا كانت السنة في زيارة المقابر أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو المسنون في زيارة المقابر، وهناك أدعية أخرى لكن هذا أصحها وأثبتها. فالميت الذي كان حال حياته صالحا قد انتهى عالم التكليف بالنسبة إليه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره. وقد قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، هذه الآية تدل على المقصود من جهة، وهناك شبهة تشتبه على البعض من جهة، وما أنت بمسمع من في القبور، فيأتيك هذا المخرف الذي يدعو الأموات ويقول لك الأموات يسمعون. يسمعون كيف يا أخي؟ والله يقول لرسوله نفسه صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. طيب نتفكر في الآية، هو يقول لك الشبهة عنده أن الله لما قتل صناديد قريش في وقعة بدر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف على قليب بدر وأخذ يخاطبهم قائلا: أما إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟